أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة،
لأن الموعظة الحسنة
مفتاح القلوب.
وأنت تريد أن تأتي بالناس إليه، تريد أن يحبك الناس، تريد أن يصلح الناس، ثم تريد
الحب.
إذن يجب أن تسدد الفاتورة، يجب أن تبذل، أن تسلك الطريق المؤدي. انظر إلى الطرق المؤدية إلى
فن الحب،
وهو موضع حديثنا. أنت كيف تكون مع الآخر، كيف تتعامل مع الآخر، كيف تكسب حب الآخر، كيف تبعد جميع العقبات بينك وبين الآخر وتجذبه إليك.
صدى التقوى بالرياض تقدم
فن الحب.
أحيانا إذا دخلت إلى البقالة تجد العامل إما هندي ولا بنغالي، كثير منا قد لا يلقي له بالا، يدخل معبس كذا، لكن تخيل إذا أنك دخلت وأنت مبتسم.
اطلب رضا الله
يرضى عنك المخلوق في أي عمل تمارسه، اصرف هذا العمل لله جل وعلا.
الحب فن.
هذه المرأة كانت تغسل النساء المسلمات في بريطانيا، لكن من يدفع الراتب؟ شيخ عبد العزيز.
خيمة الصدق.
فإنها ستحميك إن شاء الله.
مفاتيح القلوب.
اللين والرفق والأمان.
الحلم.
احلم احلم احلم.
ادفع بالتي هي احسن.
لاحظ هنا الله سبحانه وتعالى اعطاك طريقا ثم اعطاك نتيجة اذا سلكت نفس الطريق المؤدي.
فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
البشاشة والابتسامة هي التي تفتح مغاليق القلوب.
فن الحب.
لا تصادر ما عند غيرك من رأي ومشورة.
احذر.
لا تجبر أحد بقبول فكرتك.
لا تطلق حكمك بسرعة.
تأمل نتيجة العمل قبل أن تعمله.
أسيد المحبة.
ومزيل التقدير والاحترام. الأنا.
فن الحب.
يحبك الناس.
فن.
كن ذا وجه واحد.
لا تقتل الأزهار في مهدها.
دع مساحة الخيل الموجودة عند الناس تكبر.
قطرات ماء تحت الجليد.
الطريق إلى قلب زوجتك.
الخطأ.
إذا صدر منها خطأ تجاهك، هل تعاملها معاملة الند؟
التسامح.
هل جربت أن تسامح؟ ما أجمل المسامحة بين الزوجين.
الغضب.
هل أنت من النوع الذي يفجر غضبه داخل المنزل؟
الإنصات.
لا تجيبي لنا سواليف الجيران تقول إن أم فلان جابت ولد، آل فلان بقرتهم جابت عجلة. لا، يعني الأخبار هذه ما أنا بيها. وأنت يا أخي الكريم تنزل شوي، أنصت لزوجتك.
فن الحب.
كثير من الأزواج تقول يكثم غيظه، لذلك أحببت بسبب هذا.
الحب فن.
التفاهم والمشورة لها.
فن الحب.
مراعاة ظروفها الصحية والعملية.
الحب فن.
السخاء والجود. الرحمة والشفقة. البر بالأهل والوالدين والمصارحة عند الخطأ. شكل الودي. المشاركة في الأعباء المنزلية. الجميل. التواضع واللين الجانب. حفظ الطرف عن بعض الهفوات. المعاملة الحسنة. ذكر المحاسن والإيجابية.
فن الحب.
فن الحب.
فن الحب.
فن الحب.
فن الحب. مجموعة محاضرات لفضيلة الشيخ عبد الله العيادة. والآن مع الشريط الأول.
الرحمن الرحيم. علت الأصوات، اختلطت العبارات، توترت الأعصاب، كادت الأيدي تتشابك. خرجت وأنا في حالة يرثى لها، ركبت سيارتي أكاد أنفجر من الغيظ. سرت بسرعة هائلة أو بسرعة هائلة، الإشارة تتربص بي توقفني رغما عن أنفي. أردت أن أتجاوزها، وقفت سيارة أمامي، أطلقت العنان للمنبه سيارتي، انزعج الناس من حولي. وقف بجواري صبي صغير قائلا: ما بك يا عماه؟ ماذا فعلنا لك؟ لماذا تغضب علينا؟ فقلت: ها، لا أدري ما بي. فرأيت الناس يرمقونني بأبصارهم، فقلت في نفسي بعد ما تأملت حالتي: ترى ماذا يقولون عني. المشهد الثاني. قابلته لأول مرة بعدما انتقل للعمل عندنا. لا أدري لماذا أحببته من أول مرة رأيته، ترى ما هو السر في ذلك. المشهد الثالث. دخلت إلى مكان عملي ولكن على غير الطريقة التي كنت أدخل فيها قبل ذلك. هذه المرة أنا خارج قائمة المسؤولين، فقد أحلت على التقاعد. سلمت فلم أسمع ردا إلا بعد وقت طويل وبصوت منخفض. مررت على غرف المكاتب فلم أرى البشاشة والتحيات وتلك الابتسامات التي كنت أراها وأسمعها يوم كنت على المسؤول. فجال بخاطر سؤال: ترى لماذا هم كذلك؟ فرد علي صوت أو صوت من أعماقي: فتش أنت عن السبب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاة دائمة أبدا ما تعاقب الليل والنهار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ودود يا كريم يا رحمن يا رحيم يا علي يا عظيم يا قدوس يا سميع يا فرد يا صمد يا واحد يا أحد يا من هو على كل شيء قدير، يا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. نسألك اللهم في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا الجمع المبارك أن تعز الإسلام والمسلمين عاجلا غير عاجل. اللهم أرنا عجائب قدرتك في يهود، اللهم أرنا عجائب قدرتك في النصارى، اللهم إنهم أكثروا في الأرض فساد، اللهم صب عليهم سوط عذاب. ثم أما بعد، هذا هو يوم السبت الموافق بالثاني من الشهر الثالث من عام 1424، ينعقد هذا المجلس الطيب المبارك في جامع عمر بن عبد العزيز بمدينة سكاكا الجوف الطيبة في الدورة المقامة تحت عنوان فن التعامل. محبة الناس، هذا الكنز العظيم الذي نبحث عنه. هل تريد محبة الناس؟ هل يزعجك لوم الناس لك؟ هل مر بك موقف محرج يوما ما؟ كم مرة تمنيت أنك لم تتكلم؟ هل أنت مدرس تريد أن يحبك طلابك؟ هل أنت مدرسة تريدين أن يحبك أو تحبك طالباتك؟ هل أنت مسؤول وهل أنت مسؤولة ترغبان في محبة الموظفين لكما؟ وهل أنت صاحب تجارة وبضاعة ترغب في إقبال الناس على بضاعتك؟ هل ترغب في زيادة مساحة الحب لديك؟ هل تغضب لأدفه الأسباب؟ كل منا يريد أن يحبه الناس، لكن كم من التجارب مرت بك استفدت منها؟ كم هي المساحة أو المسافة التي تقطعها كل يوم لتصل إلى شاطئ رضا الناس عنك؟ كم هي المواقف التي مرت بك باعدتك عن الناس؟ ما من شك أن كل منا يحلم ويتمنى أن يجمع الناس على حبه، هل تحلم بذلك؟ لماذا تبعت جنازة ذلك الرجل وأنت لا تعرفه؟ إذا كنت تحلم بحب الناس، هل قدمت أنت ذلك؟ إذن سأحاول أن أهدي لك الطريق الذي يقدم لك المساعدة على بلوغ ما تريد، لعلك تجد الحب الذي تبحث عنه عند الناس. سيكون الحديث أحبتي في هذه الدورة موزع على الفقرات التالية. تقريبا مدة الدورة حوالي 4 أيام. سنقف أولا مع كتاب الله جل وعلا لنتعرف على بعض الآيات الدالة على هذا الفن العظيم. التعامل مع الناس ومحبة الناس والإقبال على الناس، إذا تأملت كتاب الله جل وعلا تجد أن هناك آيات ومواقف وقصص وعبر دالة على هذا الفن العظيم، فمن يفطن لها يستطيع أن يقطع مسافة كبيرة جدا جدا في الوصول إلى محبة الناس. ثانيا أيضا سنقف مع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس وكيف أحبه الناس، لأنه لم يستجب له أحد إلا بعد أن أحبه عليه الصلاة والسلام. ثالثا أقدم لكم حوالي 25 طريقة توصلك بإذن الله إلى شاطئ محبة الناس. طبعا هذه الطرق اجتهادية، هي اجتهاد أو محض اجتهاد قابلا للأخذ والرد، قد تصلح لك ولا تصلح لغيرك، وقد تصلح لغيرك ولا تصلح لك. فدائما الأمور الاجتهادية هذه المسائل فيها نسبية، لكن أنت خذ ما يناسبك، خذ الذي على مقاسك، فستجد قطعا أن هناك شيء يناسبك وشيئا قد تكون أنت قد طبقته أصلا ولست بحاجة إلى أن تسمعه أو أن تأخذ به. أخيرا أقصر الطرق لقلب زوجتك، أقصر الطرق لقلب زوجتك بعنوان قطرات ماء تحت الجليد. وتعمدت إدخال هذه الفقرة لأني وجدت أن لا أقول نصف المشاكل، دعونا نقول ثلث المشاكل، تأتي نتيجة توتر الأعصاب الناتجة عن العلاقة السيئة بينك وبين زوجتك. كثير من المشاكل تستقبل عندما تخرج أنت من البيت، إما في حالة جيدة مع زوجتك تستقبل ذلك، أو قد تكون العلاقة قد توترت بينكما لأي أمر من الأمور، فتجد أن هذا ينعكس على تصرفك مع زملائك في العمل، مع موظفيك، مع طلابك، مع حتى عند إشارة المرور. لذلك آثرت أن أفرد ليلة كاملة تقريبا عن هذا الفن، وهو التعامل أو أقصر الطرق لقلب زوجتك. لكن لدي الحقيقة ملاحظة وهي مؤلمة بالنسبة لي. أنتم جلستم من بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، ثم ستجلسون بعد ذلك وقت الله به عليه. بالنسبة لي أنا يعني الوقت والجلسة جيدة جدا، لأن الإنسان يجلس في بيت من بيوت الله ويتحدث إلى مثل هذه الوجوه. بالنسبة لي أنا أعتبر هذا صيد عظيم، ولو جلست إلى الفجر ما عندي مانع، لكن أن يجلس هؤلاء الأحبة هذا الوقت الطويل، ما أملك إلا أن أقول جزاكم الله خير. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على كوامن الخير الكامنة في نفوسكم، خاصة أهل هذه البلدة، فنحن نسمع عنهم كثيرا أشياء تسر الخاطر، وهذه من الأشياء الدالة على هذه الصفة التي يتميز بها أهل هذه البلاد. ثم بعد ذلك ما أتيت أنت إلى بيت من بيوت الله إلا ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى، وثق تماما يا أحبتي أن ربنا جل وعلا كريم حيي، إذا أقبل الإنسان عليه فلا يمكن أن يرده. إذن أنت ما جلست في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى إلا ترجو الخير. لذلك هناك ميزة عظيمة، وأظن الشيخ قد ذكرها لا أدري، أنه كما قال عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم في بيت من بيوت الله، وحنا والله يا أخوان ما جلسنا على الدائري، ولا جلسنا في مزرعة، ولا جلسنا في استراحة، ولا جلسنا على الطعوس الشرقية لسكاكا، إنما جلسنا في بيت من بيوت الله. طيب ما هي الميزة؟ ما هي الخصوصية؟ إلا حفتهم الملائكة. هل تتخيلون أن الملائكة تحفنا الآن؟ فكرت أنت بهذا؟ لأنك إذا فكرت تغير، حتى لو أنت جالس لو أنت مليل خلاص، تخيل أن الملائكة تحفنا، تغشانا السكينة، ثم تنزل علينا الرحمة. يؤطر ذلك شيء عظيم وكنز عظيم، بغض النظر عن وضعك وعن توجهك. وذكرهم الله في من عنده، هذه حقيقة خطيرة جدا. قد أكون أنا مسرف على نفسي بالمعاصي، قد أكون ارتكبت من المعاصي ما الله به عليم، ويمكن أتيت أصلي العشاء وكنت تعبان فأخذت سارية واتكأت، أذكر في الملأ الأعلى عند الله جل وعلا، قد تطالبني بالدليل. الرجل الذي جلس واستحى أن يقوم، ورجل قام، فقال ذاك رجل أعرض فأعرض الله عنه، أما الذي استحى وجلس قال عليه الصلاة والسلام هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فأيضا أنت قد يكون تأثيرك على غيرك، على ذلك الذي شرد عن الطريق لكن أتت به الأقدار وصلى وقال أريد أن أجلس براد ومكان هادئ، وأريد أن أخذ قسطا من الراحة وأستمع إلى الحديث، قد يذكر في الملأ الأعلى عند الله جل وعلا. وتخيل هنا خاصية أخرى، قد ينزل من الخير من السماء للدنيا لأولياء الله، وإن كنت أنت تذكر عند الله في الملأ الأعلى فقسطا سيأتيك نصيب وافر من الخير. لكن انتبه، قد تخرج شهر شهرين ما تشوف شيء، لا تقول ما جان شيء الشيخ يمكن قال ما يدري، لا، الخير في أمة محمد لا يدرى متى، أي متى، في أول أو في آخر، قد تجد أنت هذا الخير مدخر لك عند الله سبحانه وتعالى. فطب بذلك نفسه. هذه تعزية، لأن كيف أنا يعني أجذبكم لتسمعوا كلامي وهم من باب يعني فن التعامل. أنا الآن أريد أن أرمي لكم السنارة وأرمي لكم الطعم من أجل أن تجلسوا وتسمعوا كلامي. فالله سبحانه وتعالى قد فتح علينا بهذا الكلام ليكون ترغيب لكم لأن تستمعوا إلى كلامي، أن تستطيع أن توظف هذا أيضا في دعوتك، في تعاملك، في أي شيء مع الناس يربطك بالناس. ما هي الأشياء التي تقربك إلى الناس؟ ما هي الأشياء التي تقرب الناس لك؟ ما هي الأشياء التي تجعل الناس يصفون لك؟ ما هي الأشياء التي تجعل الناس يبتعدون عنك؟ لأنك لا يمكن أن تجلس في صومعة زعبل فوق تجلس لوحدك، ما تستطيع، ممكن تنتحر أو تقبل بنفسك من أعلى الجبل، لأنك لابد أن تختلط، وأن الإنسان بطبعه اجتماعي، يحب الاختلاط، يحب سماع الأصوات، يحب أن يسمع صوته، يحب أن يسمع أصوات الناس. لكن الفرق كيف أجعل الناس يستمعون لي وأنا أستمع للناس، كيف أجعل الناس يحبونني وأنا أحب الناس، هذا هو الفرق. لأنك لا يمكن أن تبغض الناس كلهم، ما تستطيع أن تعيش، ممكن تموت، وقد تجد صعوبة في حب الناس لك، لأن الناس جبلوا أو أغلب الناس جبلوا على مخالفة الآخر. لذلك نحاول الناس بطريق متعرج بين هذه الأسلاك الشائكة من أجل أن نصل في النهاية إلى طريق على أقل تقدير نصل إلى أنصاف حلول. الجزء الأول وهو كتاب الله جل وعلا. ترى هل نجد، ما أدري الصوت يا أخوان اللي وراء جيد ولا لا؟ أخوان اللي وراء الصوت جيد؟ نعم ممتاز، حلوة الحركة، يقول ممتاز. هذه دائما إذا قيل لك من بعيد كذا اعرف أن هذه موجهة بشيء فيه ارتياح، يعني معناته أن رسالتك وصلت. مثلا تكلم صاحب لك من بعيد ثم يقول لك هكذا، اعرف أن هناك لغة خاصة بينكما، هي لغة توددية على كل حال لكن تختلف من شخص إلى آخر. فأحد الشباب بارك الله فيه يقول لي كذا، فمعناته الصوت واصل لك. فالجزء الأول ويجب أن ينطلق منه كل إنسان في هذه الحياة، أي مشروع، أي كلمة، أي شيء تريد، أي عمل تريد أن تنطلق منه، لا بد أن تعرج على هذا البحر الهائل كتاب ربنا جل وعلا. غص فيه، ابحث فيه، ستجد درر، ستجد جواهر، ستجد ذهب، لكن أين الصياد؟ أين الصائغ الماهر الذي يخرج هذه الدرر والجواهر ليستفيد منها؟ أنت لو ذهبت الآن إلى الصائغ ثم أعطيته نوعا من الأصفر تجد أنه يضعه تحت مكبر ويفحص ويقول لك هذا ذهب عيار 24 أو هذا ذهب مغشوش، لأنه يجيد الغوص في الذهب. لكن تذهب إلى صاحب الطماطم وتعطيه قطعة ذهب تقول حللها، ما يدري، لا يفرق بين هذا وهذا. لذلك في كتاب ربنا جل وعلا فيه درر كامنة، لكن أين السباح الماهر؟ سؤال، من هو أعتى أهل الأرض؟ وقد وصفه القرآن، من يجيب يا أخوان؟ أحسنت، فرعون. طيب لماذا هذا الرجل وصل إلى هذه الحالة؟ لأنه إيش؟ ها؟ وشوهوا؟ أحسنت، لأنه تجاوز الحد في مطلب ذات نفسه. لأن كل منا يريد أشياء لنفسه أن يحققها، النفس لها مطالب ولها رغبات، لا يمكن أن تنفك عن تحقيق رغباتك والأمل إلا في الموت. لذلك تجدون هذا واضح، الرجل يبلغ 90 سنة، فإذا أقبلت عليه تجد أنه يحدثك بمشاريع وأماني مدتها 90 سنة. وهذه فطرة فطر الله الناس عليها، كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم إيش؟ حب الدنيا وطول الأمل. طول الأمل هذا يجعلك ترتقي في طلبات رغبات نفسك بغض النظر عن تحقيقها وهل هي صالحة للتحقيق أم لا، والمدة المتبقية الزمنية لك هل تكفي لتحقيق هذه الأمنية أو لا. لذلك الواحد منا يطلق العنان لنفسه، يريد أن يحقق كثير من رغباته بغض النظر عن هذه الرغبات مدى مشروعيتها، المدة المقطوعة لتحقيق هذه الرغبات هل هي تكفي أو لا. لذلك هذا الرجل الطاغية من فرط حبه لنفسه وإعجابه بنفسه أطلق العنان لنفسه، لكن لم يجد الرادع الذي يمنعه، فوصل إلى درجة أن قال أنا ربكم له، ومع الأسف الشديد وجد من يصفق له. وأنت تذكر المشهد الذي ذكرت لك عندما دخلت إلى العمل، ما هو الفرق عندما دخل؟ كانت البشاشة والتحيات والسلام كل شيء، فظن هذا أنه كل شيء مثل فرعون، ظن أنه كل شيء، فتخطى الأسوار حتى قال لا أنا ربكم الأعلى. إذن انظروا إلى لغة العبارة لله سبحانه وتعالى مع نبيه موسى عليه الصلاة والسلام من أجل الوصول إلى قاع النفس، إلى قاع القلب، إلى منطقة التأثير. فالقضية هنا ليست قضية أن يراد أن يزال، لا، الهدف الوصول إلى منطقة التأثير. أنت عندما تتعامل مع شخص تريد أن تجذبه إليك يجب أن تصل إلى نقطة التأثير في اللاشعور. فعلى سبيل المثال أن تريد أن تؤثر على إنسان، هل يمكن أن تؤثر عليه بكف؟ ممكن؟ حتى ابنك ممكن تعطيه كف ويسمع كلامك، لكن ثق تماما أنه لا زال على فكرته. هو قد يكون استكان خوفا منك، لكن لا زال هو على فكرته. لكن عندما تصل إلى منطقة التأثير في اللاشعور عنده وتحاول أن تغير اتجاهها ستجد أنه يتبعك. لذلك قال الله جل وعلا لنبيه موسى عندما أمره بالتبليغ، أول مكان أو أول رجل يذهب إليه فرعون، لأن من فرعون تنطلق الدعوة، ينطلق التأثير العام على الناس أو يصد. الآية تعرفونها، فقولا له. لاحظوا رشاقة العبارة والتوجيه، الله جل وعلا قادر بكلمة كن وينتهي فرعون وحصل، لكن متى؟ بعدما استنفذ فرعون كل محاولات التأثير، أتت كلمة كن، أتت القدرة الإلهية بعدما أعطي الفرصة كاملة. أنت أعطيت الفرصة لطلابك، أعطيت الفرصة لأبنائك، أعطيت كل شيء، ممكن تستخدم السلاح الثاني. فقولا له قولا لينا. لماذا الله جل وعلا قال قولا مفيدا أو قولا بليغا؟ كلمة لينا هذه لها دلالة، أن اللين دائما يفتح القلوب، اللين في أي شيء يفتح القلوب. لذلك الله جل وعلا أتى بهذه العبارة سبحانه وتعالى لينا، ثم علل السبب. وأنتم تعرفون لعله، لاحظ هنا ما شرط الله جل وعلا الاستجابة، ما قال لموسى قول له قولا لينا سيستجيب، لا، قال لعله. هذا يعطيك إشارة أنك ستصدم أنت، أو قد تصدم أنت في تعاملك، قد تسلك طريقا وتصدم، ما يتحقق لك ما تريد. لذلك يجب أن تكون أعصابك هادئة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال لنبيه موسى فقولا له قولا لينا لعله أن يتذكر أو يخشى. ترى يمكن أنه ما يتذكر ولا يخشى، وهذا صحيح. وتعرفون في قصة موسى، لا أريد أن نستطرد بها، تأخذ الوقت علينا، أنه ما استفاد من القول اللين، وإلا جاء موسى وقال له وكلمه لكن ما استجاب له. بعد ذلك جزاء آخر، ليس هذا يعني موضع حديثنا، إنما الذي يريد أن نستفيد منه أو أن نصل إليه، فقولا له قولا لينا. أنت ضع كلمة لينا بظرف وضعها في جيبك، ضع اللين كله في جيبك، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الدين في شيء إلا زانه، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. الرفق واللين لهما سبحان الله العظيم وقع عظيم في أعتى النفوس. ثانيا، آية أخرى لنبيه عليه الصلاة والسلام مع اختلاف العبارة، لأن محمد عليه الصلاة والسلام ما بدأ بشخص. فرعون كانت نقطة الانطلاق، موسى كانت نقطة انطلاقة دعوته فرعون، ومنها تسعة الدوائر. لكن محمد عليه الصلاة والسلام لا، هناك مجموعة كبيرة من الناس أهل مكة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال له: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لاحظ، ثلاث لوازم الله سبحانه وتعالى ذكرها لنبيه: ادعو إلى سبيل ربك يا محمد بالحكمة. أحيانا الحكمة تستلزم أن أعطي ابني كف، وأحيانا الحكمة تستلزم أن أخرج من جيبي 10 ريالات وأعطيه إياه. شوفوا الفرق. لذلك ضابط الحكمة هذه يحدده نوعية المشكلة، نوعية المشكلة في وقت قد تحتاج إلى الكف، وفي وقت قد تحتاج إلى 10 ريالات، وبينهما مسافة طويلة تحددها نوعية العمل أو نوعية القضية التي أنت دخلت من أجلها. والموعظة دائما، الموعظة إذا قيل فلان واعظ يعظ الناس، تجد أنه ينصب في ذهنك أنت في اللاشعور أن هذا يؤثر على القلوب، يؤثر على قلوب السامعين بكلامه. يقيل واعظ، الموعظة لها ارتباط ينصب دائما كالسهم إلى القلب، دائما الموعظة تحرك القلوب. يعني ما عمرنا شفنا موعظة مثلا حلت مشكلة إلا بعدما تتأثر القلوب. لذلك الوعاظ الذين يعظون الناس دائما يأتون بالآيات المرغبة التي ترغب الناس في الخير. يعني دائما النفس تحب أن تمتلك، تحب أن تأخذ، وهذه جبلة كما قال الله جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. لذلك النفس منا، نفس الواحد منا يا أخوان دائما يحب أن يملك، يريد الشيء له. لذلك الموعظة هي التي تؤثر على القلب، فإذا جاء الواعظ وأثر على السامعين بزرع مساحة الفأل والأمل نجد أنهم يقبلون عليه. لكن لو أتى واعظ وبدأ يجلد الناس في آيات الوعيد والتهديد والنار وقول أنتم وأنتم وأنتم ظلال وأنتم وأنتم، الناس يتلطمون يطلعون خلون، تجد كل واحد منهم يعرض عنهم. لكن عندما يأتي الواعظ ويرقق ويقول لا أنتم كذا وأنتم كذا وإن شاء الله الجنة مأواكم، وإن تجد يزرع المساحة الأمل الناس يقبلون عليه. لذلك الله جل وعلا قال للنبي: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لماذا أتت كلمة الحسنة هنا؟ لأنه قد تكون هناك موعظة إيش؟ سيئة. ممكن يكون هناك موعظة سيئة يا أخوان؟ ممكن ولا لا؟ كيف؟ ممكن ولا لا؟ لا تقول لا؟ طيب إيش رأيكم يا أخوان؟ ممكن يكون هناك موعظة سيئة؟ ها؟ ليه؟ عندما أذكرك بالله جل وعلا أليست هذه موعظة؟ أسأل، عندما أذكرك بالله هذه موعظة ولا لا؟ موعظة؟ تقر معنا موعظة؟ اتفقنا أنها موعظة؟ كيف تكون سيئة؟ أحسنت. نعم؟ أحسنت، هذه واحدة. على سبيل المثال أضرب لك مثال: إنسان في الشارع يدخن، ارتكب خطأ ولا لا؟ ارتكب معصية ولا لا؟ أسألكم يا أخوان، نتفق أنها معصية. أنا وقفت سيارتي على جنب حولت، أبعظه: يا أخي اتق الله، اتق الله سبحانه وتعالى الذي أعطاك هذا المال وأعطاك، ثم أجلبت عليه الناس بخير وبركة. أنا فعلا أعظه وذكره بالله سبحانه وتعالى، لكن ماذا عملت؟ قتلته، أليس كذلك؟ أليست هذه موعظة سيئة؟ تتفق معي؟ أليست هذه موعظة سيئة؟ انظر إلى الموعظة الحسنة، نفس المدخن، لو أني أتيت ومشيت بجواره ثم سلمت عليه ومسكت يده وسرنا سويا، ثم ذكرته بالله سبحانه وتعالى وإن هذا كان لا أحد علم إلا الله جل وعلا، كيف تكون ردة الفعل عنده؟
فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.
لو أني أتيت ومشيت بجواره ثم سلمت عليه ومسكت يده وسرنا سويا، ثم ذكرته بالله سبحانه وتعالى وإن هذا كان لا أحد علم إلا الله جل وعلا، كيف تكون ردة الفعل عنده؟ أنا في ظني في الأولى قد يتهور ويطفي الزجارة في وجه المتحدث، أعزكم الله والمكان، بعض الناس يتهور يسويه، بعض الناس يسويه، يعني دعك من التدخين، ممكن تري تبعيده، أنت أردت أن تشهر بي، أنت كذا، شوف نفسك. إذن قد تكون هناك موعظة حسنة وقد تكون موعظة سيئة، لذلك الله جل وعلا ربط الموعظة الحكمة والدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة، لأن الموعظة الحسنة مفتاح للقلوب، وأنت تريد أن تأتي بالناس إليك، أنت لك الآن مطلب، تريد أن يحبك الناس، القضية ما هي قضية تشفي بالنسبة لك، إذن أنت تريد أولا أن يصلح الناس، ثم تريد محبة الناس لك، إذن يجب أن تسدد الفاتورة، يجب أن تبذل، أنت أن تسلك الطريق المؤدي، انظر إلى الطرق المؤدية إلى قلوب الناس. هذه وقفة يسيرة مع كتاب الله جل وعلا، سنقف بعض الوقفات مع سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولعل يكون هذا هو حصة اليوم. أولا، الله سبحانه وتعالى قد زكى نبيه، فليس هو بحاجة أن نزكيه نحن، لكن نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بأن نثني على نبينا وعلى خلق نبينا، ولا عليه الصلاة والسلام، وليس بحاجة لنا، وليس بحاجة إلى تزكيتنا عليه الصلاة والسلام، فيكفيه فخرا أن ربه جل وعلا قد زكاه، قال وإنك لعلى خلق عظيم، عطفتي. ممكن أقول والله يا فلان، والله أنك عندك أخلاق أنت، واسكت، والله فلان عنده أخلاق، ثم أقيدها، لكن ترى ممكن تكون أخلاق سيئة، أخلاق بعض الناس يكون أخلاق تجارية ولا لا، وممكن تكون أخلاق عظيمة، أخلاق حسنة، حسب التعامل مع الناس، الناس يصفونك يقول والله فلان والله أخلاقه جيدة، أخلاقه متوسطة، أخلاقه تجارية، فلان أخلاقه رائعة، لكن ما يقولون والله فلان على خلق عظيم، فيلتفت على طول، يذهب الذهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا عنه وإنك لعلى خلق عظيم. العظمة هنا جمعت له عليه الصلاة والسلام كل معاني الأخلاق الظاهرة والباطنة، العملية والقولية، في السلوك وفي التعامل، ولم يكن هذا ادعاء، فقد طبق ذلك عليه الصلاة والسلام. فعائشة سئلت سؤالا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يعني أتى بعض الصحابة أو بعض التابعين سألوا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأن أم المؤمنين كانت لصيقة له رضي الله عنها وأرضاها، خاصة بعد زواجها منه، فوصفت أدق التفاصيل عنه عليه الصلاة والسلام، فسئلت هناك صعوبة لو أنها تجلس تحدث الناس عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ منها وقتا طويلا، لكن الله جل وعلا أجرى الحكمة على لسانها، وهذا دليل وضابط لنا نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن نسلك هذا الطريق، وهو الطريق متاح، طريق سريع، ما فيه رسوم ولا فيه نقاط تفتيش ولا فيه سرعة ولا فيه كاشف سرعة ولا حد يوقفك، أسلك هذا الطريق وحز من الجواهر والدر ما تريد. قالت عائشة كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، هذه الكلمة المختصرة البديعة تستطيع أن تسوي منها مجلدات. أعطيكم أمثلة فقط للتذكير، وإلا أنا أعرف أنكم جميعا تعرفون ما سأذكر، وقد لا أتي بجديد، لكن سبحان الله العظيم، سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام فيها من اللذة لو أن الواحد جلس يستمع إليها في كل ليلة ما يمل. وهذه من بدائع الله سبحانه وتعالى ومن خصائصه التي أعطاه الله سبحانه وتعالى، أن الأمة تتلذذ في سيرة عليه الصلاة والسلام. أحيانا تسمع الرواية تظن أنك سمعتها لأول مرة بينما أنت سمعتها قبل 20 سنة، وهذه من خصائص عليه الصلاة والسلام. لذلك انظروا، سأنتقي لكم مواقف معينة لتروا كيف انعكست أخلاقه عليه الصلاة والسلام على الطرف الآخر، وهو موضع حديثنا. أنت كيف تكون مع الآخر، كيف تتعامل مع الآخر، كيف تكسب حب الآخر، كيف تبعد جميع العقبات بينك وبين الآخر وتجذبه إليك. في أحد المعارك، وأظنه الله أعلم في معركة أحد، أحد الصحابة رضوان الله عليه كان عليه الصلاة والسلام يصف الجند. وتعرفون من صفاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يشارك في المعركة، كان هو القائد الأعلى عليه الصلاة والسلام. فلما تقابل الصفان صفهم عليه الصلاة والسلام صفوف، كان معه عصا صغير يضعه على بطون الصحابة من أجل أن يكونوا صفا واحدا من أجل عدم اختراقه. فكان أحد الصحابة، وهذه تعطيكم خذوها على الهامش، يعني من بدائع الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم كانوا يقتنصون الفرص الذهبية لكسب شيء آخر. فهذا الصحابي تقدم لأمر في نفسه، تقدم، فلما وصله عليه الصلاة والسلام وهو يرص الصحابة وكزه في العود، قال ارجع، يعني لمسه قال ارجع. هذا الصحابي كان يدبر أمرا، مش قال أوجعتني يا رسول الله، كيف يا أخي أوجعك، عصا بسيط لمسك في بطنك كيف أوجعك، قال أوجعتني يا رسول الله. هو يتربص بشيء ما، لذلك لتستفيد كيف تقتنص الفرص التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. والمؤمن ينتهز الفرص، كل ما ترى من نفسك نشاطا يجب أن تستغل الفرصة في أي شيء يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، على أي شاكلة كنت، حتى لو ما جاك النوم فصار بك قلق، استغل هذه الفرصة. أنت ما تستطيع أن تخرج، الناس نائمة، مظلم، زوجتك خلاص انتهيتوا، يعني استغل الفرصة، ما جاك نوم، شو تسوي؟ ممكن تسبح وتهلل، تستغفر، تقرأ سورة. لاحظ هنا الفرصة هذه، أنت على فراشك وقد تمتعت وسيأتيك النوم، وسجل لك حسنات ما الله بها عليك. إذن كيف استغل الفرصة، كيف أنا أقتنص الفرصة؟ مثل هذا الصحابي قال رجعتني يا رسول الله، لأنه موقف ما يمكن يتكرر. إيش سوى عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل؟ وهذا يعطينا أيضا دليل آخر على استجابتنا إذا أخطأنا في حق الآخر، وهذا سنعرج عليه إن شاء الله في الأيام المقبلة. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ رفع الرداء عن بطنه وقال اقتص مني. الله أكبر، التقى الصفان، قريش شاهرة سيوفا يريدون قتل محمد عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الوضع المكفهر، يقول اقتص مني، رسول رب العالمين يقول لصحابي اقتص مني. يجب أن نستفيد نحن من هذا المثال. ذلك المدرس خرج وجد طالب يلعب، ثم ناداه وضربه كف، ترى لو قال الطالب له أوجعتني يا أستاذ هل سيعطيه المدرس خده ويقول اقتص مني؟ ايش رايكم؟ مسألة تحتاج إلى تمحيص. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو في وضع عادي، في وضع معركة يعني فيها قتال، يقول اقتص مني. الله أكبر، انظروا هذا التأثير العجيب وردة الفعل على الصحابي، على المتلقي، على الآخر. ماذا فعل الصحابي؟ هل أعطاه لكمة؟ لأنه هو يريد هذه، هو يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة واقتناص هذه الفرصة. فأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتضنه ويقبله. فاستغرب عليه الصلاة والسلام، ما فعلك على هذا؟ ما الذي دعاك أن تفعل هذا الموقف وهذا المشهد العظيم ونحن في هذا الظرف؟ انظروا إلى استغلال الفرص، اقتناص الفرص. هذا سائل إلى الله جل وعلا، ما له دخل في الدنيا، لكن أراد أن يختتم الدنيا بمشهد يختم له يجده يوم القيامة. قال يا رسول الله حضر ما ترى، التقى الصفان العدو الآن، وأردت أن يكون آخر شيء في الدنيا لي أن يمس جلدي جلدك، هل تستطيع أن تنتفع على ذلك؟ قد تقول كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مرقده؟ نعم، تستطيع أن تقبل على سنته، تقبلها، تتبعها، تطبقها، تنهل منها، تبثها بين الناس، تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المشهد معه عليه الصلاة والسلام أمام جمع كبير من الصحابة، الفريق كل الجيش يرون هذا المشهد. إذن ماذا أثر فيهم هذا المشهد؟ وهو الذي نريد أن نصل إليه. أقبلوا عليه وأحبوه. كيف تجعل أنت الناس يحبونك؟ ذلك المدرس عندما ضرب الطالب كفا وقال الطالب أوجعتني يا أستاذ، هل يملك الشجاعة أمام الطلاب أن يقول خذ خدي يا ابني واضربني، فأنا قد أخطأت عليك؟ هذا علامة استفهام نضعها. قضية عليه الصلاة والسلام مع أهل الطائف، لاحظ المشهد الأول مع شخص، المشهد الثاني مع مجموعة. كلما ارتفع الإنسان وسمى بعقله ونفسه عن صغائر الدنيا تغلب على مشاكله النفسية. أنت إذا كان لك هدف سام عالي في الثريا، نظرتك إلى الثريا لا تنظر أنت للطحالب كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. تعرفون قصته مع أهل الطائف، لستم بحاجة أن أذكره ماذا فعلوا له. مع العلم عليه الصلاة والسلام أنه دعاهم على استحياء، لكن ماذا فعلوا له؟ أغروا الجهال والصبيان وعملوا العمل الذي تعرفون قرأتم في السيرة. ما أفاق من هذه الصدمة إلا في قرن الثعالب، وهي منطقة قريبة من مكة، وجبريل ومعه ملك آخر سلم عليه على جبريل عليه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد هذا ملك الجبال. لاحظ هنا بوادر الانتقام وعوامل الانتقام وإتاحة الفرصة للانتقام. أنت قد تتاح لك الفرصة في الانتقام، ما هو الفرق؟ هل تثأر لنفسك الثائرة مثل صاحبنا الذي عند إشارة المرور؟ هل تثأر لنفسك أم لا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي مفاتيح الانتقام، هذا ملك الجبال. وأنتم تعرفون جبال مكة بلغت عنان السماء، سوداء صم ثم الراسيات، وهذا الملك معه مفاتيحها، ينتظر كلمة، كلمة واحدة منه عليه الصلاة والسلام وينتهي الأمر. هنا قد تتجاذبك أنت رغبات الانتقام أو الصفح، ما الذي يفوز، ما الذي يغلب؟ فإن قفزت في ذاكرتك وفي ذهنك إلى الإصلاح وإلى الدار الآخرة نسيت الدنيا وانتقامها كما فعل عليه الصلاة والسلام. وإنك لعلى خلق إيش عظيم. عظمة هذا الخلق تجلت في هذا المشهد، عظمة خلق عليه الصلاة والسلام تجلت في هذا المشهد، لأنه وصل إلى درجة الغليان، رفض دعوته، تسفيهه، تسليط السفهاء والصبيان عليه. تخيل أنت وأنك تسير مع طريق الملك عبد العزيز في سكاكة، ثم يتبعك 10 من الصبيان، بس ما هو أهل مدينة، 10 من الصبيان، ويقذفونك بالحجارة، ماذا تفعل؟ طبعا تخيل النتيجة، تركها لك أنت، كل واحد يتخيل شيء معين في ذهنه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، وإنك لعلى خلق عظيم. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام عندما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقام وأعطي مفاتيح الانتقام بكلمة واحدة؟ افعل. لأن الملك هو الذي قال له إن شئت، يعني أعطاه لقنه الحجة والطريقة والكيفية التي سيتم الانتقام بها. قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. لو قال عليه الصلاة والسلام افعل، يصير ولا ما يصير؟ يصير، تنتهي مكة وانتهي المدينة الطائف وانتهت كلها بكلمة افعل. إذن هذه النفس وهذا الغضب الثائر في النفس هل يخرج إلى العناء؟ هل يترجم إلى أفعال؟ هل يترجم إلى أفعال؟ هل يترجم إلى تصرف؟ كيف أقهره أنا؟ قهر هذا إذا قفزت أنت في اللاشعور إلى ما وراء النتيجة، إلى ما وراء الفعل، إلى ردة الفعل عند الآخر، تستطيع أن تحجم أو تقدم. لكن إن أغلقت بصرك وبصيرتك عن النتيجة فإنك ستقدم على الفعل، لكن ستكون النتائج سيئة بالنسبة لك، وإن بدالك في أول الأمر أنك انتصرت. لكن عليه الصلاة والسلام غير ذلك، ويجب أن نقتفي أثاره، يجب أن نفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. قال لا، ولكن أرجو من الله أو أسأل الله أن يخرج من أصلابهم، الله أكبر، من يعبد الله. شوفوا الأمل. والله يا أخوان حينما نصبر، فلان تحدان في الترقية والريك، ثم يبدأ يتلصص ويكتب تقارير ويشي به كذا، يريد أن ينتقل خلال 5 شهور وهو جايب أجله، جايب خبره، إما منقول وإلا مفصول وإلا كذا. طيب انظر الآن إلى قدوتك عليه الصلاة والسلام وهو في أول دعوة يقول أرجو من الله وأسأل الله أن يخرج من أصلابهم، يعني هناك 50 سنة قدام. إذن هذا الأمل وهذا التفاؤل هل أنت تستوعبه؟ هل تمارسه مع من تتعامل معه؟ فإذا قفزت أنت بذاكرتك إلى البعيد تجد أن النار تهدأ حتى لو أسيء إليك، لأن الله سبحانه وتعالى وسنأتي إلى هذا قد امتدح هؤلاء الذين يكبحون جناح أنفسهم الثائرة في الانتقام والكاظمين الغيظ. الكظم ما هو؟ الإغلاق بشدة. الآن إذا أتيت بقدرك، تعرفون أنتم قدر الضغط الذي يباع عند الأواني، هذا يسمى قدر ضغط، تجدون له لسان طويل إلى الجهتين ثم يضغط بمزلاج يغلقه لا يتحرك، هذا اسمه إيش؟ كتم. الله جل وعلا عبر عن هذا قال والكاظمين. إيش كاظمين؟ كاظمين الرحمة، كاظمين المودة. قال والكاظمين الغيظ. الغيظ مثل القدر، ولله المثل الأعلى، مثل القدر الكاتم، لأنه إذا انفجر ممكن يؤدي إلى القتل. ويمكن تسمعون أنتم بيانات وزارة الداخلية، أقدم فلان بن فلان الفلاني على قتل فلان بن فلان الفلاني نتيجة مشاجرة. هل تتوقع أن المشاجرة هذه بسيطة جدا ثم أطلق النار؟ لا، وصلت إلى درجة الغليان عنده، فلما وصل إلى درجة الغليان أغلقت عليه منافذ التفكير حيث لم يكتم غيظه، فانفجر البركان فأطلق الرصاص. مثل ذلك الرجل الذي أتى إلى أحد المشايخ يولول ويزمجر ويصيح ويبكي، الحقوني ساعدوني أنا طلقت امرأتي بالأربع بالعشر، غضب، انفجر البركان. ما في كظم للغيظ، وش أقصر طريق لتأديب المرأة؟ أعطاها رشها طلقة رشاش من حوالي 4 كلمات 5 كلمات، طالق 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 طالق، فمع الكلمات وهو يقول طالق 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 درجة حرارة الغيظ تنزل 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 تنزل، فلما فرغ هذه الشحنة من الغيظ وإذا بالسيف قد فات، سبق السيف العدل، فتح وإذا المرأة تبكي، إيش اللي حصل؟ قالت يا فلان طلقتني. كيف طلقتك؟ شلون طلقتك؟ قالت والله ما أدري. ثم عاد ذهب إلى إذن والكاظمين الغيظ. متى يكتم الغيظ؟ لحظة الهيجان، ثم ربطه الله جل وعلا قال والعافين عن الناس، لأنك ما يمكن أن تكتم غيظك حتى تعفو، فإذا ما عفوت ما تكتم غيظك أصلا، نتيجة الكتم العفو. المهم أنه عليه الصلاة والسلام هذا موقف من مواقفه عندما أعطي مفاتيح الانتقام. مر ساعة يا شيخ، مر علينا ساعة، ها؟ أعطي مفاتيح الانتقام، ورغم ذلك زرع الأمل عليه الصلاة والسلام. يجب أن نقتفي أثره، لا تقل لي أنت إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، الله جل وعلا قال لقد كان لكم. كلمة لكم من تعني؟ أنا أسألكم يا أخوان، لكم أمة محمد من أول إنسان أسلم، علي وخديجة وأبو بكر، إلى آخر مولود يولد في أمة محمد إلى يوم القيامة. الآية له لقد كان لكم فيش في رسول الله أسوة حسنة، يعني أسلكوا طريقه في عبادته وعادته وتعبده عليه الصلاة والسلام. خذ موقف آخر نختم به، وهذا موقف شخصي، يعني حصل له مع شخص كان في المدينة عليه الصلاة والسلام يمشي مع الصحابة. تعرفون الأعراب الذين يتعاملون بالصحراء أو يعيشون بالصحراء ويتعاملون مع الإبل، تصطبغ أخلاقهم ببيئتهم، تصطبغ أخلاقهم ببيئتهم، كالذي يعيشون في المدن تصطبغ أخلاقهم ببيئتهم. فالأعراب بما أنهم في الصحراء يعيشون مع الإبل، صارت سمتهم إيش؟ الغلظة والجلافة مع طيبة في القلب، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفرحون إذا قادم أعرابي يسأل. تدرون لماذا؟ هذه بين قوسين يعني على الهامش، الأعرابي إذا دخل ما يستحي ويجلو ويلقي المسألة هكذا، فإذا أتى الأعرابي الصحابة يفرحون لأنهم سيستفيدون من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يستحون منه عليه الصلاة والسلام، يقدرونه لا يكثرون سؤاله عليه الصلاة والسلام، مع العلم أنه كان ما يمل، لكن الأعراب يأتي ويلقي الكلمة هكذا. فهذا الأعرابي قدم إلى المدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي بين أصحابه، وكان لابس جبة يمانية كانت غليظة الحاشية اللي هي الطوق، كان غليظ جاف. أقبل الأعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسكه بتلابيبه. طيب تخيل أنت واحد يطلع من المسجد هذا ويمسك من هنا، يقول لك يا أخي عطني 10 ريال، إيش تسوي؟ الله تفه كفه لطحن هناك، صح ولا لا؟ تخيل أعرابي يأتي يمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جيبه من هنا وينفضه، ما هي القضية مسك وسلم، انفضه يجذبه. ثم انظر أيضا إلى الطلب، صياغة الطلب كيف، ثم انظر إلى ردة الفعل، جذبه وقال أعطني يا محمد من مال الله. يعني لو إنسان يطرق بابك يقول يا أخي أعطني من مال الله، يا أخي شايف البيت لي وكذا، تقول أعطني، يكون فيها قال أعطني من مال الله، ما هو لك. الصحابة رضوان الله عليهم أرادوا أن يطشوا به، كيف يتجرأ؟ لكن انظروا إلى الخلق العظيم، لأن الله جل وعلا حكم أن يكون على خلق عظيم، ما يمكن. تبسم عليه الصلاة والسلام، هل تستطيع أن تتبسم أنت في مثل هذا المشهد؟ ممكن أن يتبسم الإنسان، إن كنت تتبسم فأنت تملك أعصابا حديدية أو كما يقال أعصاب فولاذية، لكن تحتاج إلى نيران. جرب أنت أن أحدهم في يوم من الأيام يمسك بتلابيبك لأي موضع ثم يهزك ولا يسميك باسمك، يقول يا فلان يا ولد فلان، كما فعل هذا الأعرابي، قال يا محمد، ما قال يا رسول الله أعطني، يا محمد ينظر، يعني يرتكب ثلاث أخطاء. أعطني من مال الله، مالك منا. الصحابة إذن تبسم عليه الصلاة والسلام وأمر له بصلة. لماذا؟ لأنه يعرف ردة فعل هذا الرجل عليه الصلاة والسلام، وهو رسول ونبي ويريد أن يبلغ دعوته، فكان تأثير ذلك أعجب. خذوا اللقطة الأخيرة وهي جماعية، عندما دخل مكة عليه الصلاة والسلام بعد تاريخ طويل حافل أكثر من 22 سنة ونيف، وكانت قريش تكيل له الضربات سلو الضربات، ضربات معنوية، ضربات اقتصادية، ضربات حربية، إلى درجة أن حاولوا اغتياله عليه الصلاة والسلام بطرق شتى، تضامنوا مع اليهود، تضامنوا مع المنافقين، المهم ما تركوا شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فادة إلا سلكوها للنيل منه عليه الصلاة والسلام. إذن في نهاية المطاف عندما دخل مكة عليه الصلاة والسلام والدعوة في آخر أيامها وقاب قوسين أو أدنى من إغلاق المسرحية في حياة عليه الصلاة والسلام وإصدار الستار على هذه الحياة الحافلة بالدعوة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام لأهل مكة؟ والجيش يطبق، يستطيع أن يقود الرجال والنساء ويبطش بهم ولا أحد يقول له لماذا فعلت كذلك. فقال لهم عليه الصلاة والسلام بلغة توددية عندما أتم له الأمر في مكة وأتى القوات بين يديه عليه الصلاة والسلام وأخبروه أن الأمن مستتب، ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ أبو سفيان، وتعرفون ماذا فعل أبو سفيان، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال من دخل دار أبو سفيان فهو آمن. هل تستطيع أنت أن تقول اذهبوا إلى فلان الذي أساء لك أي إساءة تقول أنه خير مني وأنت ترغب في إصلاحه؟ قال من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، وأبو سفيان كافر، لكن انظروا إلى القفز وراء النتائج، كان يطمح في إسلامه عليه الصلاة والسلام وفعلا حقق الله له ما أراد. فلما جمع صناديد قريش المتبقية بعد الصراع الطويل الذي دام أكثر من 22 سنة سألهم عليه الصلاة والسلام سؤال يذكرهم فقط، قال ما ترون أني فاعل بكم؟ لحظة انتقام هنا، لا، تصفية حسابات، تسديد فواتير. تذكر أنت آخر العام الماضي عندما سألك ذلك الموظف ثم سئلت عنه ايش قلت؟ تذكر هذا. فقال عليه الصلاة والسلام ما ترون أني فاعل بكم؟ هم طبعا خلاص أسقط في أيديهم ما يستطيع. قالوا، وهذه من لطيف العبارات الذي يستطيع الإنسان أن يكسر فيها حواجز الغضب والانتقام، فأنت إن كنت في وضع ذليل أو في وضع لا تحسد عليه فيجب أن لا تكابر، لا تقول أنا، يجب أن تسلك الطريق المؤدي إلى ما تريد لكن بألين العبارة. ماذا قالت قريش؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، أثنوا عليه عليه الصلاة والسلام مع تودد بالشفاعة والعفو، ولكن استحضر عليه الصلاة والسلام قول ربه جل وعلا فيه وإنك لعلى خلق عظيم، قال اذهبوا فأنتم الطرقاء. هل تستطيع أنت أن تقول للآخر اذهب قد عفوت عنك أو ترفع فيه شكوى؟ هذا الجزء الأول من هذه الدورة. إن شاء الله سيكون غد وبعد غد حوالي 25 طريقة، ثم بعد ذلك الليلة الثالثة قطرات ماء تحت الجليد كيف تصل إلى قلب زوجتك. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وتوفيقه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. ثم أن يذكركم بما قلت في أول، احتسبوا جلوسكم، أنا والله مقدر يا أخوان يعني جلستكم من صلاة المغرب إلى الآن، لكن لنقول نحن إن شاء الله نحن في ضيافة ربنا جل وعلا، والله جل وعلا لا يخيب من يجلس في بيته.
ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14236.